السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا. بقي عندي اتصالين من الأمس. الأخت حفصة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل هذا حديث من قرأ كل ليلة سورة الإخلاص في العشر الأخير من رمضان كان كمن قرأ القرآن كاملا حسب ما ذكرت؟ طبعا كان تشويش في الاتصال. أختي حفصة بارك الله فيك، لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن من حيث الأجر. وأما يعني من حيث القراءة فلا شك بأن قراءة ثلث القرآن من حيث كثرة الحسنات فهو أفضل. والمقصود تعدل ثلث القرآن لأن اشتملت على توحيد الله وذكر صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. أما هذا فليس بحديث بارك الله فيك. حفصة أيضا للأسف انقطع اتصالها، تقول تصلي العشاء والتراويح، ما ذكرت قضية التكبير وبعدين انقطع الاتصال. إذا كنت يا حفصة بارك الله فيك تقصدين التكبير لكل ركعتين، تكبيرة الإحرام، نعم هذا واجب، ما تنعقد أصلا الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. فأنت لما تأتين صلاة التراويح الآن تقول الله أكبر، هذه تبدأين ركعتين الأولين، فلما تسلمين منها تقومين لركعتين اللي بعدها تقول الله أكبر، تكبيرة الإحرام، تعتقدين بأنها ركن. إذا كان هذا اللي فهمته أنا من سؤالك اللي انبتر وانقطع بالأمس. أبو عباد بارك الله فيه من فرنسا يقول بأن الله رزقه مولودة عفوا سماها فاطمة، يقول هل أعق عنها بشاة أو بشاتين؟ يا أبا عباد بارك الله لك في الموهوبة ورزقت الواهب وشكرت الواهب ورزقت برها، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها من مواليد السعادة. بالنسبة للجارية يذبح عنها شاة واحدة، أما الذكر فشاتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتذبح عنها واحدة. تحب أنك تزيد هذا أمر عفوا أمر مباح والحمد لله. طيب نأخذ هذه الصلاة ثم نرجع لسؤال أبو عباد الأخير. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا.
بس عندي بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضل يا علي.
السؤال الأول يعني بس المعنى آية، ما معنى قوله تعالى لمن خاف مقام ربه جنتان؟ السؤال الثاني، الشيخ سمعتك في أحد الأيام تقول ان العلماء قالوا والكرسي الذي في العرش يعني هو قدم الله سبحانه وتعالى.
ايش؟
لا أخبر. هو القدم الكرسي هو
ايه؟
قدم الله تعالى.
لا موضع القدمين.
موضع القدمين.
ايه؟
اخبرت احد الاشخاص متدين يعني فقال لي ان هذا شو اسمه لا يجوز ان نسال او عن الكيفيه وغيره، والسؤال في بدعه، ما رايك في الكلام هذا؟
طيب
السؤال الثالث، ما حكم قول ما شاء الله وكان؟
ما شاء الله
وكان.
ما شاء الله وكان.
أيوة. السؤال الرابع، أريد أن تشرح لي حديث إياكم والجلوس في الطرقات إلى آخر الحديث.
طيب يا علي.
عندي سؤال يا شيخ عن المسافة الذي مثلا في رمضان شخص صايم يبي يسافر، كم المسافة الذي يعني رخص له أن يفطر؟
طيب أبشر إن شاء الله.
السؤال يا شيخ، قول رب اغفر لي وارحمني عند القيام من السجدة الأولى عند قول الله أكبر. أقول من أقوم من السجدة الأولى أقول رب اغفر لي وارحمني، ما الحكم؟
بين السجدتين؟
أيوة.
طيب يا علي أبشر.
مشكور.
مرحبا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسألك يا شيخ أن تدعو الله أن يهدي ابنتي للطريق المستقيم وأن يثبت قلبها على الدين، وأن تدعو لي بالصلاح والبركة لذريتي يا شيخ.
نسأل الله عز وجل.
وأريد أن أعلم هل يوجد صور نقرأها لكي تساعد وتدفع أولادنا على الهداية؟ هذا السؤال الأول.
طيب
السؤال الثاني، هل نؤثم إذا ما تسهلنا يعني مع أولادنا المراهقين مثلا سن 13 سنة، هل نؤثم إذا ما تسهلنا مع أولادنا المراهقين في سن 13 سنة 14 سنة على الفطر في رمضان، وكيف نعظهم يعني على الصيام والمداومة على الصيام مع أن
بالغينهم؟
بالغين. نعم.
طيب يا أمة الله،
شكرا.
أهلا وسهلا. مع عبد الله.
السلام عليكم، مساك الله بالخير فضيلتك.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك. عندي سؤالين فضيلتك. الله يخليك. السؤال الواحد الشيخ، أنا بعطيك كل شيء عن تواضع. بنات عندي هنتين في الجامعة.
إيه.
زين، هم يدرسوا يعني، وتعرف أنت الشيخ مصاريفهم وايد ما شاء الله وهكذا. بس قلت لأخوهم عطاهم عندك من الزكاة. قال الأخو أنا ما أقدر أمي أعطيهم لين ما أسمع الشيخ شو حكمه يعني. بس هو ما يقصر فيهم، يعطيهم لأنه هو كل واحد بيته الحين، العيال متزوجين ما شاء الله. بس يوم أنا أعطاهم عندك من الزكاة كان يقول لازم أحس يعني أبي حكم الشيخ شو يقول، هل أعطيهم
طيب
هل ما أعطيهم.
من اللي يصرف عليهم في البيت؟
أبوهم. هم يعني هي أبوهم بالبيت يصرف عليهم، هم عيالي متزوجين يعني ببيتهم، لكن ما يقصر فينا فضيلتك يعطوهم. أنا بقول لك صح ما بكذب يعني.
لا، أنا قصدي النفقة الواجب أبوهم عايش ويصرف عليهم.
هي نعم
أبشر.
نعم،
لكن عاجز عن المصاريف الجامعة.
هي وايد يعني الشيخ طيب. يمكن أبوهم متقاعد ومعاش ضعيف وكذا، وهو ما شاء الله العيال يعني ما شاء الله الحمد لله رب العالمين.
أبشر يا عبد الله.
وقتهم يعني عطوا العيال، لكن أنا قاعد أقول أنا ما أقدر أعطيهم لين ما أسمع الشيخ وهو بعمر موجود اليوم.
إن شاء الله بيسمع الجواب. أعطيني السؤال الثاني.
هم تعرف الشيخ لأنه ما شاء الله جامعات وهكذا يعني.
السؤال الثاني مع عبد الله.
الله يخليك. السؤال الثاني الشيخ، الحين لما نصلي التراويح الافتتاح يعني نقول سبحانك اللهم بحمدك يعني الافتتاح، هل أنا أقول كركعتين ولا بس يكفي مرة واحدة يعني؟
طيب يا أم عبد الله.
الله يخليك. الله يعافيك. الله يعافيك.
أبو محمود.
نعم يا شيخ.
تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أسأل عن اللي يدرس خارجي، ولد أو بنت، كيف الزكاة الصوم؟
بس تكرم لي يا أبو محمود، اخفض لي على التلفزيون لأن في صدى وتردد وما فهمت سؤالك. اخفض التلفزيون واسمعني من الهاتف.
نعم تفضل.
تفضل أخوي، أنت سؤالك ما هو؟
أسألك عن اللي يدرس في الخارج أو ولد أو بنت، كيف الزكاة تصوم عنه؟
زكاة الفطر ها؟
نعم.
طيب أبو محمود أبشر.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أبو غانم.
حبيبي.
مرحبا.
مرحبا الشيخ.
مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك.
تفضل.
أقول لك دايم الشيخ، أنا أصلي صلاة التراويح 8 ركعة.
إيه.
زين شيخ، وأصلي الشفع وأترك طال عمرك الوتر لين بعدين أصلي القيام، هل هذا جائز؟
متى تصلي الوتر؟
آخر الليل.
بس ركعة الوتر آخر الليل تأخرها؟
آخرها وأكمل القيام شيخ.
لا يا أبو غانم.
نعم.
اسمعني من الهاتف، الله يرضى عليك، اسمعني من الهاتف واخفض التلفزيون.
خلاص إن شاء الله.
طيب أنت الآن تقول تصلي 8 ركعات وبعدين الشفع وتأخر الوتر إلى آخر الليل.
صحيح.
طيب وبعد الوتر وش تصلي؟
جاي شيخ.
وبعد الوتر وش تصلي؟
أترك طال عمرك الوتر لين آخر الليل.
أيوة. وبعد الوتر تصلي شيء ولا تتبس الوتر؟
لا أصلي طال عمرك 8 ركعات.
يا فهمنا يا أبو غانم الله يرضى لك، أنا فهمت 8 ركعات تصليها التراويح وبعدين تأخر ركعتين الشفع وبعدين تأخر الوتر آخر الليل.
صحيح.
طيب تصلي قبله شيء ولا بعد شيء؟
أصلي قيام الليل قبل الوتر.
قبل الوتر كم ركعة تصلي؟
4.
4 وبعدين توتر.
صح.
طيب أبشر إن شاء الله.
زين شيخ، هذا سؤال.
ها باقي سؤال آخر.
نعم طبعا.
يلا بس على السريع الله يرضى عليك.
إن شاء الله. الشيخ أنا بأصير المستشفى ويبعد من المستشفى عن المكان الذي أقيم فيه 2 ساعة بالسيارة.
إيه.
هل أنوي أفطر من الليل ولا لا لما أشوف أقدر أتحمل الصيام وبعدين يمكن أفطر يمكن لا؟
إن شاء الله يا أبو غانم.
زي الشيخ؟
اي نعم، باقي سؤال شيء اخر؟
نعم.
طيب تفضل.
زكاة الفطر طال عمرك
إيه؟
كم درهم تعادل الفرد الواحد؟
طيب
سلامتك شيخ،
الله يسلمك، بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخ أبو عباد من فرنسا بالأمس، يقول عندنا الأكلات هذه في فرنسا فيها شيء من الكحول، يقول ما حكم أكلها؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للأكل وبعض العصائر وبعض الأطياب أيضا المشتملة على بعض الكحول يجوز استعمالها بشرطين. الشرط الأول أن لا يظهر فيها أثر الكحول، أن لا يظهر أثر الكحول في هذه المطعومات أو المشروبات أو الأطياب. الثاني أن يستهلك في هذه المواد بحيث أنه لا يؤثر، يستهلك يعني يدخل في هذه المادة مثل الدواء مثل الطيب مثل الأكل مثل الشرب، بحيث أنه لا يمكن أن ينفصل، استهلك ودخلت أجزاؤه ولا يسكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، فهو ذهبت يعني ذهب تأثيره، فإذا لا يوجد يعني أثر له من حيث الصورة من حيث الشيء المحسوس المادي، وكذلك كونه قد استهلك فيجوز في مثل هذه الحالة. أما إذا ظهر أثر الكحول يعني يقال هذا كحول واضح أثره أو أنه يسكر ولو كان قليلا يؤثر، فإن هذا لا يجوز ومحرم. علي من عمان يسأل عن معنى قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. أخي الفاضل، هذه آية عظيمة ذكرها الله عز وجل مبينا أن من خاف الله جل وعلا رزقه الله جل وعلا جنتان، والمقصود هنا التنبيه على قضية الخوف من الله جل وعلا، وأن من خاف الله جل وعلا نجا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه بالمجزوم أنه سيتقي الله وسيؤدي فرائض الله وسيجتنب عن معاصي ومناهي الله جل وعلا وتقدس، ولذلك تجده دائما في مأمن، والله جل وعلا وعده جنتان جنتان، والجنة درجات كما أن النار دركات، أعاذنا الله وإياكم من النار، فالجنة أيضا درجات، فيرزق الذي يخاف الله عز وجل هذه الجنان. علي يقول سمعتك تذكر في تفسير قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض أن الكرسي هو موضع القدمين، قدمي جبار سبحانه وتعالى، يقول لما أخبرت بها أحد طلبة العلم قال ما يجوز السؤال عن الكيفية، يقول ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل، يظهر يا علي بارك الله فيك أنك عرضت السؤال أو عرضت المسألة خطأ على هذا الأخ. أولا ما يتعلق بحكاية كيفية الصفة، نعم ما يجوز، حرام، يعني الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل جل وعلا هل تعلم له سميا، قل جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، قل جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، والآيات كثيرة. والمقصود أخي الفاضل بأن نحن نثبت لله جل وعلا الأسماء والصفات ونعلم بأن لها معاني، والمعاني هي الآثار الموجودة في عالم الشهادة وفي الأنفس وفي الآفاق، وأيضا هي في عالم الغيب من آثار رحمته وحكمته وملكه وكرمه وإحسانه جل وعلا وستره، آثار عظيمة لأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. ولا يجوز للإنسان أن يقول أن يصف أن يكيف الصفة لله عز وجل، فلا يجوز أن يقول والله لله يد كيد البشر أعوذ بالله، هذا كفر بالله، أو يقول والله لله قدم كقدم البشر، أو لله ذات كذات البشر، هذا كفر، ما يجوز، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثاني ما يتعلق بهذا، هذا ليس له علاقة بذكر الكيفية، هذا ليس له علاقة بذكر الكيفية، ولذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنه الذي اعتمده السلف حينما جاء عند قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، أراد أن يبين أن الكرسي غير العرش، أن الكرسي غير العرش، وأن العرش هو سقف المخلوقات، فالكرسي الذي هو موضع قدمي الجبار، هكذا قال ابن عباس، وهذا لا يمكن أن يقوله من عند رأيه، لأن هذا لا يقال بالرأي والاجتهاد، هذا يقال بالوحي، ولذلك له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال بهذا السلف على أن الكرسي هو موضع قدمي الجبار، فنحن نثبت لله جل وعلا صفة القدمين ولكن لا نعلم كيفيته لأن الله ما أخبرنا عن كيفيتها. وهذا الكرسي الذي هو موضع قدمي الجبار جل وعلا وسع السماوات والأرض، فالسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، تخيل صحراء شاسعة عريضة طويلة وألقيت فيها درهم، هذا الدرهم كيف تنسبها لهذه الصحراء؟ ما ينسب. ولذلك هذه السماوات والأراضين بالنسبة للكرسي الذي هو موضع القدمين مثل هذه الحلقة، فكيف بالعرش؟ الله أكبر، كيف بالعرش الذي هو سقف المخلوقات؟ ولذلك صدق الله عز وجل حينما قال وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك أخي الفاضل هذا ليس من باب حكاية الصفة لا، أو كيفية الصفة لا، هذا ليس من هذا الباب، بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما حكم قول ما شاء الله وكان؟ أخي الفاضل المعروف أن العبد يقول إذا أراد أن يمجد الله عز وجل يقول ما شاء الله ما, 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 ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه العبارة السليمة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما قول ما شاء الله وكان ما أدري والله، هذه غريبة بالنسبة لي أنا ما أعرفها، لكن الصواب أن يقول ما شاء الله كان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما ما شاء الله وكان يعني هذه عبارة موهمة بالنسبة لي ولذلك يجتنبها الإنسان. علي يسأل عن يعني معاني أو يريد شرح لحديث إياكم الجلوس في الطرقات. أخي الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه أن يجلسوا في الطرقات، قال إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا من بد، يعني كانت بيوتهم ضيقة ولذلك يخرجون يجلسون أمام بيوتهم أو في الطرقات. فقال إن أبيتم يعني إذا اضطررتم إلى ذلك فأعطوا الطريق حقه. قال وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله أكبر. ولذلك من كان عنده ضيق في بيته ولا يستطيع الجلوس في بيته، طبعا هذا قديم، الآن ما شاء الله أغلب الناس بيوتهم ولله الحمد تسعهم، فإذا اضطر أن يجلس خارج البيت، الأصل أن الإنسان ما يجلس في الطرقات، الطرقات ليس محلا للجلوس، الطرقات ليست محلا للجلوس وإنما للمارة وللذهاب والإياب، تطرقها الأقدام. الجلوس في البيوت وفي المجالس في المساجد وفي الديوانيات هذا الجلوس، هناك يجلس. أما الواحد يحط كرسي على الباب ويراقب الناس رايحين جايين وينظر إلى النساء وينظر إلى الآخرين، هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. وإذا اضطر الإنسان أن يجلس فعليه أن يتبع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. أولا غض البصر عن عورات الناس، عن النساء وعن العورات لابد أن يغض بصره، غض البصر، وأن يكف أذاه سواء كان ماديا أو حسيا، الحس عفوا ماديا أو معنويا وغير ذلك، يعني مثل قضية والعياذ بالله شتم الناس وسب الناس ولعن الناس أو غيبة الناس أو يعني مثلا السخرية منهم، بعض الناس هذه شغلة جالس ويسخر من الناس وهذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا كذا، وبعض الناس والعياذ بالله قد يقذر الشارع، يعني يصل أذى إلى الشارع، يقذر الشارع ببصاقه أو بشيء من هذا القبيل أو بيرمي مناديل أو شيء. وكفل ورد السلام، إذا سلم أحد عليك ترد السلام وتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، هذا إذا يعني الإنسان اضطر إلى أن يجلس في الطريق. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. علي بارك الله فيه يقول بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يسافر وهو صائم ما هي المسافة التي يحل له أن يفطر فيها؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان فعلا يصدق عليه أن يقال مسافر وجد به السير ترك المدينة ترك عامر بنيان المدينة، فإنه يشرع له أن يفطر بعد ذلك إذا أراد الفطر، ما دام أنه فعلا يصدق على أن يقال هذا مسافر، هو الآن لغة وعرفا يقول والله فلان مسافر، ليست هناك مسافة في أصح أقوال أهل العلم، وإنما بمجرد أن يفارق عامر البنيان له أن يترخص برخص السفر. طيب خلنا نأخذ تفضل يا موسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أريد أن أسألك عفوا.
تفضل يا
على زكاة الفطر.
أيوة.
نحن في الجزائر كما تعلمون على المذهب المالكي.
نعم.
ولكن ولاة الأمر منذ عقود اختاروا إخراجها نقدا. نحن كدعاة في الميدان عندما نريد أن ننصح الناس أن يخرجوها طعاما، الناس يرفضون لأن الأئمة في المساجد ووزارة الشؤون الدينية كلهم يحضون الناس ويختارون الأمر الخروج بالطعام. هل فعلنا هذا مخالفة لولي الأمر؟
لكنهم خالفوا المعتمد في المذهب.
في المذهب، نعم في المذهب، ولكن هم اختاروا قول أبي حنيفة.
قول أبي حنيفة. طيب يا موسى، أبشر إن شاء الله. دقيقة، باقي السؤال. تفضل يا موسى. تفضل إيمان. إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، عندي سؤال. السؤال الأول، السؤال الأول، أنا دفعت فترة رمضان في وسط رمضان للأيتام بالعراق. الأيتام بالعراق دفعتها، هل يجوز هذا الشيء؟
طيب.
أي. والسؤال الثاني، أختي اللي كانت مصلي في الأيام الماضية يعني قديم الزمان، هل تعيد الصلاة، تقضي الصلاة والصيام
كم
أو
سنة؟
بس يعني بس تبقى يعني على النوافل؟
كم سنة ما صلت؟
يعني 30 سنة.
أي طيب.
30 سنة.
طيب يا إيمان،
هي ما صلت ولا صامت، فهي ده تقضي الصيام، ده تقضي بالصيام لأن الاثنين والخميس بس بيوم بس الصلاة هم ده تقضيها.
طيب.
شنو الحكم؟
أبشر إن شاء الله. تفضل ابو ايمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
رمضان كريم ان شاء الله
علينا وعليك. اخفض التلفزيون اخوي، اخفض التلفزيون.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
الظاهر ان شاء الله. الظاهر انا بشتغل بدال، اقول اخ بس شغلي اخفض التلفزيون.
عندي يا شيخ 4 اسئله لو سمحت.
تفضل يا اخي.
هل سؤال اول، هل صلاه التهجد تصلى في البيت ام لازم في المسجد؟
طيب.
السؤال الثاني، ما الفرق بين المسلم والمؤمن والكافر والمشرك؟
ما الفرق بين
المسلم والمؤمن والكافر والمشرك؟
طيب.
والسؤال الثالث، هل هناك سنة للسحور تصلى بعد السحور؟
سنة
للسحور يعني صلاة سنة ركعتين للسحور بعد السحور يعني.
صلاة سنة السحور.
أي نعم. هل هذه موجودة ولا ماشي يعني هذه؟
هذه جديدة طلعت.
السؤال الرابع، الله يخليك.
أي.
سمعت أن بعض المساء في بعض المساجد يصلون صلاة التسبيح بعد صلاة التراويح، ما قولكم في هذا؟
طيب يا أبا أيمن،
أحسن، جزاك الله الخير.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر، نكتفي. أرجع إلى الأسئلة. علي من عمان يسأل، يقول قول رب اغفر لي وارحمني يقول بين السجدتين، ما حكم الاتيان بها؟ أخي الفاضل، هذا سنة في قول جماهير أهل العلم، وواجب عند الحنابلة قول رب اغفر لي، هكذا رب اغفر لي عند الحنابلة مرة واحدة يقول رب اغفر لي واجب، وهذه قاعدة عندهم أن الأذكار بين الأركان، أن ما بين كل ركنين ذكر واجب. المقصود أخي الفاضل، جمهور الفقهاء يذهبون إلى سنة، ما تقتصر تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو جمعتها ما في شيء. يعني الآن بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر، طيب تقتصر على هذا، أو تقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني وارفعني واجبرني، حتى لو قدمت وأخرت ما في شيء، ولله الحمد والمنة. أمة الله من فرنسا يعني تسأل الدعاء لابنتها ولذرية، أسأل الله جل وعلا أن يصلح لك النية، وأن يصلح لك الذرية، وأن يصلح لك هذه البنية اللي واضح أنها متعبتك. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أولاد المسلمين جميعا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار. أسأل الله جل وعلا أن يحميهم من شياطين الإنس والجان، إنه خير مسؤول. طبعا أمة الله تقول عفوا، هل هناك سورة تدفع مثل هذه الأشياء وتقي الأولاد وكذا؟ أخت الفاضلة، لا ما في شيء. هو أولا لا بد أن نعلم يا أخت الفاضلة أن الوالدين مسؤولان أمام الله عز وجل مسؤولية كاملة عن الأولاد منذ نعومة الأظفار، ولذلك الإنسان يبدأ بتربية الولد منذ الصغر. فربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، وذكر الأم راعية في بيته زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. الأمر الآخر، فترة العشر سنوات هذه فترة تعبئة للأولاد على العبادات والفرائض والأخلاق والسلوك، وهذه الفترة ما يسأل الطفل أمام الله عز وجل، إنما يسأل والد الطفل، والدي الطفل. الله عز وجل يسأل الأب والأم عن هذه الفترة تحديدا. لماذا؟ لأن فترة تلقين، فترة تعبئة، فترة تعويد، ولذلك هذه الفترة هي الفترة الذهبية. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم أبناء 10؟ مع أنه غير مكلف، حتى يتعود يصلي، يتوضأ ويصلي، حتى الصيام، حتى الحج، نأخذه إلى الحج ويحج لما يبلغ فيما بعد. لماذا؟ حتى يتعود على أركان الإسلام وأركان الملة وأصول الدين. هذا الذي يجب على الوالدين. أمر آخر أخت الفاضلة، الإنسان إذا بذل جهده وأدى يعني كل ما يملك وبذل الوسائل، ولكن انحرف الولد أو انحرفت البنت، هذا قدر الله عز وجل. يعني بعض الآباء الآن وبعض الأمهات صالحين طيبين أخيار فضلاء اعتنوا بتربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة صالحة، شذ واحد أو اثنين، هذا ما يعني انتهاء الدنيا، ما يعني، لأن الله عز وجل يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا لا يدعونا إلى أن نستسلم، لا، نحاول يعني الموعظة والنصيحة، نحاول بوسائل ترغيبية وحوافز تشجيعية حتى نأتي بالولد إلى الطريق الصحيح وطريق الاستقامة. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي ابنه يشوف الغرق، آية من آيات المعجزة، وهو يرقى على الجبل ووالده يرتفع الماء بالسفينة، والولد يقول: لا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أبوه ماذا يقول؟ يقول: اركب معنا يا بني، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هو يقول: لا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. طبعا أدركه الموج فكان من المغرقين. المقصود أخت الفاضلة، أهم شيء الإنسان يرضي ربه جل وعلا، وفعلا أدى دوره وأدى مهمته، أما الهداية فبيد الله جل وعلا. ولذلك أحيانا الإنسان يبذل بعض الوسائل، مثل قضية كثرة الدعاء للأولاد خاصة في السجود وفي الأيام الفاضلة هذه، يكثر الإنسان من الدعاء لأولاده بالصلاح. كذلك اختيار الرفقة الطيبة الصالحة، وهذه جاءت يعني مسألة الصحبة والرفقة أخذت مساحة في القرآن والسنة كبيرة. لماذا؟ هذا يدل على أن لها تأثير قوي في اتجاه الإبن وفي انحرافه أو في استقامته. ولأجل هذا جاء ذكر قضايا الصحبة والرفقة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبه قضية الرفقة والصحبة بحامل المسك ونافخ الكير. فتعتنون بهذه بارك الله فيك وتجتهدون، ونسأل الله عز وجل. أما قضية والله ما في آيات قرآنية، لا، في أدعية وفي وسائل تبذل عمليا، الإنسان يبذل وسائل عملية بإذن الله، ويدعو الله عز وجل أن يسدده وأن يهدي أولاده. قضية أمة الله من فرنسا تقول: هل نأثم إذا ما تسهلنا مع أولادنا الآن وهم مراهقين وأعمارهم 13 سنة؟ نعم يا أخت الفاضل، أنتم الآن مسؤولون، أنتم مسؤولين عنهم أمام الله عز وجل مسؤولية كاملة. ولذلك مثل ما ذكرت لك الآن 10 سنوات هذا يعني يضرب على الصلاة. طبعا الضرب ليس الضرب المبرح، الضرب الذي يكسر العظم ولا يبضع اللحم ولا يشق الجلد ولا، لا لا لا، هو المقصود فيه تخويف الولد. ولذلك يبقى دور الأب ودور الأم مستمر في قضية النصح والتذكير وتعليم الأولاد وتوجيه الأولاد. ولا بد أن تستعملون جملة من العوامل الأخرى المؤثرة قد تكون خارج، مثل ما ذكرت لك مسألة الصحبة، مسألة أيضا يعني إعطاء الأولاد وقت، مسألة السفر بهم مثلا رحلة عمرة أو رحلة حج، مهم جدا خاصة الأسر اللي تعاني يعني من صعوبة في التربية مع الأولاد. ممكن هذه بإذن الله عز وجل يكون لها دور كبير في قضية التوجيه والاستقامة. أم عبد الله بارك الله فيها تقول عندها بنتين في الجامعة، تقول يعني مصاريفهم مرتفعة شوي، وهل يمكن لأخيهم أن يعطيهم من الزكاة؟ تقول أبوهم يصرف عليهم لكن ما يقدر على رسوم الجامعة وكذا. ممكن نعم، إذا احتاج الأخوات يجوز للأخ أن يعطيهم من الزكاة، يجوز بارك الله فيك. يعني إذا كان الوالد عاجز عنده قدرة فقط على المصروفات الواجبة لكن ما يقدر على رسوم الجامعة، يعني مثلا ما عنده قدرة، عنده تكاليف، عنده كهرب وموية وعنده كذا وعنده يعني أمور البيت وواجبات البيت، فإذا كان والله ما عنده قدرة على كذا يقوم الأخ بالسداد يعني عن طريق الزكاة مثلا، يدفع الزكاة لأخواته. أم عبد الله تسأل عن دعاء الاستفتاح، تقول هل في كل ركعتين من صلاة التراويح؟ نعم يا أخت الفاضلة، فيما يظهر لي أنه الأصح أنه بعد في كل ركعتين يستفتح. بعض العلماء يقول لا، لما كان صلاة التراويح واحدة يشرع الاستفتاح في أولها، الذي يظهر بأن صلاة مختومة بسلام إذن يستفتح الإنسان بالصلاة الثانية. بارك الله في الجميع. أبو محمود من عمان يقول عنده ولد يدرس في الخارج، يقول كيف يعطيه زكاة، كيف يخرج زكاة الفطر؟ يا أبا محمود بارك الله فيك وأصلح الله لك الأولاد، الولد اللي في الخارج هو يطلع الزكاة هناك، لأن زكاة الفطر تتبع البدن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، فالصائم يعني لما يخرج زكاة الفطر هذه لها أثر طيب على الصيام، فأي خطأ حصل في الصيام، أي تقصير، أي شيء، زكاة الفطر بإذن الله تسد هذا الأمر اللي حصل، النقص اللي حصل عند الإنسان. وأيضا فيها جانب تربوي نبهت عليه أظن بالأمس أو قبل أمس، لازم نعلم عيالنا هذه الفرائض والشعائر. أنا ذكرت بالأمس في ناس وصل عمره 40 سنة ما يعرف يضحي، ولا عمره شرى ضحية، مخلي أبوه ما شاء الله هو اللي تولى كل شيء، ولا عمره طلع زكاة، أبو 40 سنة هذا معيل يمكنه بيصير جد، ومع ذلك ما هو مهتم في الأشياء هذه. لا، خلوا عيالنا يا إخواني بارك الله فيكم يهتمون بهذه الشعائر، المدام أنه عنده راتب وعنده مكافأة هو يطلع من مكافأته الآن زكاة الفطر بالنسبة لولدك ما تكلف 15 درهم، خليه يطلعها هو، يهتم ويعتني ويعرف يعني المسائل هذه حتى يتعلق فيها. أما والله ترك الأمر بس للوالدين دائما والأولاد يكبرون وكذا ويتزوجون ويعيلون وهم يبقون اتكاليين، هذا غلط. فيا أخي الفاضل نبه ولدك هناك، قل له يطلع زكاة الفطر في البلد اللي هو فيه. بارك الله فيك. أبو غانم من عمان يسأل يقول بأنه يصلي التراويح 8 ركعات ثم يقول أصلي الشفع ثم أجي التهجد أصلي 8 ركعات وبعدين أصلي الوتر، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل يجوز للإنسان أن يقسم الصلاة على الليل، صلي أول الليل وأوسط الليل وآخر، ما في شيء الحمد لله، ما في شيء. أنت تقول لي صليت الشفع بعد 8، ليش تصلي الشفع؟ الشفع يجي بعده وتر، هذا اللي نص عليه العلماء وتعارف عليه العلماء. فأنت صلي 8 ركعات 4 تسليمات يعني، ويا أخذت لك راحة نمت لك شوي وقمت آخر الليل في الثلث الأخير من الليل تصلي لك 4 تسليمات مثلا وتصلي الشفع والوتر، أو تجيب يعني تصلي الشفع والوتر وتوتر، تجعل وترك آخر الليل، هذا أفضل لك بمثل هذه الطريقة بارك الله فيك. فيجوز نص العلماء. ولو حبيت أنك تصلي صلاة واحدة بس تخليها آخر الليل في أيام العشر الأخير، طيب بارك الله فيك، والأمر واسع في مثل هذا يا أبا غانم. أبو غانم يقول أروح أنا المستشفى والمستشفى يبعد تقريبا عني مدة 2 ساعة، يقول هل لما أدي أفطر من الليل أبيت نية الفطر من الليل أم إذا شرعت في السفر؟ أخي الفاضل ما دام أنك عندك نية الذهاب في النهار فإنه لا يجوز لك يا أخي الفاضل أن تبيت نية الفطر، لأنك ما تدري تروح ولا لا، يمكن المستشفى يتصلون عليك والله ألغينا الموعد، يمكن أنت ما لك رغبة ولا لك خاطر تروح مثلا، يمكن السيارة تعطلت. ولذلك أخي الفاضل تنوي الصيام، لا بد من نية الصيام، ثم إذا سافرت أنت بالخيار تبغى تفطر الشارع رخص لك، الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإذا حبيت تكمل صومك الله يقويك وصوم مقبول بإذن الله جل وعلا، وإذا حبيت تفطر تفطر في الطريق بارك الله فيك. أبو غانم يسأل عن زكاة الفطر، يقول كم هي بالدرهم؟ ما أدري والله أنا يا أخوي الفاضل، هذه تسأل فيها الجمعيات الخيرية، تسأل الجمعيات الخيرية. طبعا زكاة الفطر أخوي الفاضل طعام، في قول جماهير العلماء، جماهير السلف والخلف على أنها طعام، على أنها طعام بارك الله. في قول في بعض المذاهب أنها تخرج نقود للحاجة، قالوا تخرج نقود للحاجة، فممكن تتواصل مع الجمعية تعطيهم مبلغ الصاع وقول لهم يخرجون لك طعام بارك الله فيك. موسى من الجزائر يقول نحن بالنسبة لزكاة الفطر نحن على المذهب المالكي أن زكاة الفطر طعام، لكن يقول الدولة اختارت قول الحنفية. يقول ما موقفنا نحن في مثل هذا الأمر، يعني من حيث يعني وعظ الناس وتذكير الناس. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا زكاة الفطر مثل ما ذكرت المالكية والشافعية والحنابلة على أن زكاة الفطر طعام، ذهب الحنفية على أن يجوز أن تخرج نقودا إذا كان ثم حاجة، إذا كان ثم حاجة يجوز استبدال الطعام بالنقود إذا كان ثم حاجة، هذا أمر. الأمر الثاني واجب على العلماء أن يبينوا الدين ويبينوا الشرع، لأن الله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق بقوله لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا كما أنه للأنبياء كذلك للعلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. الأمر الآخر يجب على طالب العلم أن يقدر المصالح والمفاسد، فإذا رأى ولي الأمر اختيار قول ولو كان مرجوحا، ولو كان مرجوحا ورأى بأنه المناسب فلا يجوز للناس أن يخالفونه. لماذا؟ لأن مخالفته في مثل هذه القضية الفروعية يقود إلى عدم تحقيق مقصد من مقاصد الشرع، وهو الائتلاف والاجتماع وبقاء الناس على يعني على قلب رجل واحد وبقاء الجماعة. الشريعة جاءت بالاجتماع والائتلاف ونبذت الفرقة والخلاف. فإذا كان يا أخي الفاضل عندكم إلزام ألزموكم بأنكم لا تفتون إلا بهذا القول فأنتم في حل ولله الحمد والمن، أنتم في حل، ولكن هذا تباحثا ما في مانع تتباحثونه، لكن قضية أنك تفتي به على المنام ما دام أن الدولة ممثلة بالوزارة عندكم مثلا أصدرت هذا الأمر وهو قول مرجوح تعتقده وهو الظاهر، فإن لك أن تلتزم ذلك بارك الله فيك تحقيقا لقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة ولكم مندوحة ولله الحمد في مثل هذا. والأمر سهل جدا، يعني المسألة ليس فيها إجماع خلاف الحنفية وبعض السلف واختيار بعض أهل التحقيق أيضا من أهل العلم، حتى في بعض الحنابلة الذي في مذهب الحنابلة أيضا يختارون هذا القول وهم من أهل التحقيق، فلكم الحمد لله يعني لكم أئمة في هذا سلفكم، وحرصوا على الجماعة بارك الله فيكم. إيمان تقول بأن دفعت الفطر في وسط رمضان لأيتام في العراق، تقول ما العمل؟ أخت الفاضلة زكاة الفطر ما تدفع في نصف رمضان، في منتصف رمضان ولا في أول العشر، زكاة الفطر تدفع قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين وأيضا أو ثلاث أيام لحديث ابن عمر رضي الله عنه. أما أن تدفع 15 رمضان فهذه غير مقبولة، هذه صدقة من الصدقات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من دفعها من أعطاها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، فهي صدقة مقبولة. ولذلك قلت الفاضلة اللي راح هذه صدقة وليست زكاة، الآن يلزمك تخرجي زكاة الفطر من جديد بارك الله فيك في ليلة العيد أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاث أيام على قول بارك الله فيك. إيمان تقول بأن أختها ما كانت تصلي مدة 30 سنة ولا كانت تصوم، الآن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. أخت الفاضلة اتركيها تقضي الصوم لا بأس، خليها تقضي الصوم، وإن كان لا يجب عليها ما دام أنها كانت تاركة للصلاة. لكن عموما أنا كأني فهمت منك أنك سألتيني قبل، إذن هي بالنسبة لقضاء الصلاة ما تقضي الصلاة بارك الله فيك، كونها تريد أن تقضي الصوم أو تصوم الاثنين والخميس مثل ما ذكرتي، طيب اتركوها على هذه الحالة. أبو أيمن بارك الله فيه يقول أيهما أفضل، صلاة التهجد في البيت أم في المسجد؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا ذكرت بالأمس وقبل أمس بأن هذا راجع لحال الإنسان، فبعض الناس يقول أنا ما أرتاح إلا في المسجد، أشعر بروحانيات بإيمانيات بخشوع نقول صلي في المسجد أفضل، بعض الناس يقول لك لا والله انا اشوف في البيت احسن، يعني اجد راحه وطمانينه وخشوع واطاله. صلي في البيت افضل. فالحال يا اخي الفاضل راجع الى حال المصلي. طبعا انسان لا يفوت الصلاه مع الامام، لقول النبي عليه الصلاه والسلام من قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله. لكن بعض الائمه قد ما يخشع ويطيل، عفوا يسرع، ولا يعني يطمئن في صلاته، فكونك تصلي في البيت يكون افضل. ها ما يمكن تعطينا دقيقتين؟ يلا ابو ايمن. طبعا ابو ايمن اعتذر منك ابو ايمن لان اسئلتك تحتاج والله وقت طويل، والان وقت البرنامج انت سالت اسئله شوي حساسه. بالنسبه اخوي الفاضل اجيبك على سؤال واحد، قضيه صلاه سنه السحور هذه بدعه، ما في صلاة اسمها سنة السحور. بقي لك سؤالين إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى أجيبك عليها في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.